أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما استدل به من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية على عدم جواز النظر إلى المشكوك كونه مماثلا أو المشكوك كونه محرما أو ليس بمحرم. وقلنا أن الاستدلال بهذا العموم الذي مستفاد من قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم على فرض أنه دال، الاستدلال بهذا العموم في الشبهات المصداقية في المخصص المنفصل بل في المخصص المتصل غير صحيح، لأن العموم على فرض أنه انعقد له إطلاق فالعموم المنعقد إطلاقه العموم المنعقد إطلاقه عموما استعماليا لا مرادا جديا، فإذا كان عموما استعماليا لا يصح التمسك به، وإنما يصح التمسك في المراد الجدي، والمراد الجدي لم يعلم شموله للمشكوك. فالتمسك به في المخصص المنفصل فضلا عن المخصص المتصل غير ممكن. هذا الرد الذي تقدم. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال وهذا التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لا يمكن المساعدة عليه، لأنه أولا لو تم هذا وصح التمسك به في الشبهات المصداقية فلا يشمل المقام مما كان التخصيص فيه متصلا. إذا يقولوا في المنفصل، في المتصل لا يقول به أحد. هذا القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إنما قال به بعض القدماء في خصوص المخصص المنفصل، أما في المخصص المتصل فلم يقل أحد من العلماء بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. هسا ممن نسب إليه جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية الماتن صاحب العروة، واستشهدوا على ذلك ببعض الفروع التي ذكروها وذكرناها أمس، والسيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عنها في موسوعته وقال بعد أن أجاب عليها أنه هناك شاهد صدق على عدم قول الماتن بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وهو محل كلامنا هنا مسألة 50، حيث إنه قال أن التمسك لعدم جواز النظر إنما هو قاعدة المقتضي والمانع لا التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، صرح بهذا، وهذا شاهد صدق على صحة القول بأن الماتن لم يذهب إلى صحة إلى جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. ذكرنا أمس في مقام الجواب عن هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه في عدة موارد الماتن صاحب العروة يصرح بأنه لا يصح التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وذكرنا له موردين. المورد الأول ما ذكره في كتاب الوصية، أمس قلنا المسألة الثانية مو مسألة ثانية المسألة الثالثة صرح فيها بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. المولد الثاني ما ذكره في منجزات المريض صفحة 9 أيضا يصرح بأنه هذا من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ولا يصح التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. إلى هنا وصلنا درس أمس، لكن هناك موارد صرح بها بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، نقرأها الآن. لكن في المورد الثالث من الموارد التي ذكرها ما ذكره في ملحقات العروة، جزء 6 من ملحقات من العروة، صفحة 34، في الربا، في المسألة 15. قال: إذا شك في مورد في اتحاد جنس العوضين، يريد يشتري هذا بهذا مكيل، لكن متحدات جنسا يوم ما متحدات جنسا، إذا متحدات جنسا والشراء يكون بالزيادة فهو ربا، إذا ما متحدات جنسا فالزيادة في هذا البيع بين العوضين ليس فيها أي إشكال. إذا شك في مورد في اتحاد جنس العوضين وعدمه، إذا متحد الجنس ربا مع الزيادة، إذا مو متحد مو ربا. إحنا مشكوك، هذا مثل مشكوك كونه مماثلا، هذا مشكوك. إذا مشكوك فهل يجوز المعاملة أو لا يجوز المعاملة؟ يقول: فالظاهر جواز المعاملة مع التفاضل، إذ حرمة التفاضل معلقة على الاتحاد في الجنس، والمفروض أنه مشكوك تحققه. الموجب للشك في الحرمة، هل يحرم هذا البيع الذي فيه الزيادة مع الشك في الجنس أو لا يحرم، فيرجع إلى عموم مثل أحل الله البيع، يتمسك بالعموم ودعوى، هذا نص كلامه، ودعوى أحل الله البيع، يعني يصح هذا البيع الذي يقع على جنسين مشكوك أنهما متحدين أو مو متحدين، ودعوى أن الشبهة موضوعية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم، لأن المفروض أن الشك في أن الشيء الفلاني متحد مع الآخر جنسا أو لا، والعام ليس متكفلا لبيان هذا، كما إذا قال، هذا المثال المعروف، أكرم العلماء، وقال أيضا لا تكرم الفساق، وشك في أن زيدا العالم فاسق أو عادل، لا يكون قوله أكرم العلماء مبينا لأنه فاسق أو لا. هذه الشبهة مدفوعة بمنع عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، منع، اللي يقول بأنه لا يجوز ممنوع بعد ظهور العموم في جميع أفراده، أكرم العلماء كل عالم أكرم، خب، التي منها الفرد المشتبه، والتي منها والذي منها الفرد المعلوم خروجه، لكن ذاك المعلوم خروجه إنما خرجناه لكون الخاص أظهر من العام أو نص. خب، بالنسبة إلى المشكوك ماكو عندنا دليل يخرجه، إذا ماكو عندنا دليل يخرجه أحلل الله البيع فيه جاري، هذا معنى التمسك بالعموم شبهات مصداقية عينه، يتمسك بعموم أحلله الله البيع في حلية هذا الفرد المشكوك أنه هذين الفردين من جنس واحد أو ليس من جنس واحد. شنو؟ أنه ما ذكره في مسألتنا من أنه هذا ليس من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، أصدق شاهد على أنه لا يقول، هذا صريح، صريح أنه يقول بأنه التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. وعليه على هذا المورد الذي إحنا خرجناه في المسألة 15 من مسائل الربا، فيما إذا شك في موردين أن الجنسين متحدان أو لا، فلا يكون قول الماتن هنا حينما يقول أنه لا يجوز النظر إلى المشكوك ويجب الاجتناب، وهو من باب المقتضي والمانع لا من باب التمسك بالعموم والشبهات المصداقية، قوله لا من التمسك بالعموم والشبهات المصداقية يكون دل على أنه لا يقول بهذا القول قائل، حتى يكون هذا القول لا من باب التمسك في الشبهة، التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، مثل ما يقول شاهد صدق على عدم قوله بذلك، لا قائل صريحا. هسه أكو جماعة، مو جماعة، السيد الجليل السيد الزنجاني يقول بأن السيد اليزدي إنما قال هنا لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، من جهة أنه ذكر في الكفاية أنه إذا كان المخصص منفصلا ومرددا بين الأقل والأكثر، فهل أن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير جائز كما يقول صاحب الكفاية، أو جائز كما يقوله السيد اليزدي؟ من هذا الباب ذكره. جواب عن هذا بأنه أصل القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إنما هو في المخصص المنفصل، ما هو بحث في المخصص المتصل أصلا. في المخصص المتصل سيد الخوئي في موسوعته يقول أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يصح التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، إنما خالف بعض القدماء في المخصص المنفصل لا في المخصص المتصل. هذا ما يقوله السيد الزنجاني حفظه الله في كتاب النكاح جزء 2 صفحة 267 رقم الدرس 115، همات ليس مصححا لكلام الماتن. نجي الآن احنا شو نقول بأن بهذا الكلام كلام الماتن، وهو أنه لا يجوز النظر إلى المشكوك من باب أن المقام من ليس من التنويع بالباب باب المقتضي والمانع، وليس من تمسك العموم في الشبهات المصداقية، لا من باب التمسك. شو نقول بهذا؟ الذي نقوله الذي ينبغي أن يقال في المقام أن بحثه بحث الماتن في هذا محل كلامنا أنه يصح التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو لا يصح التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بحثه إنما هو في آية الغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. آية الغض عامة خصصت مخصصها متصل ومنفصل، مو مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لعولتهن أبائهن أبا بمنعة، نقول بأنه المخصص في هذه الآية متصل. المخصص في آية الغاض الذي يقول ليس للإنسان أن ينظر إلا إلى كل أحد إلا، هذا الاستثناء، إلا للمماثل وإلا للمحرم، هذا إلا للمماثل وإلا للمحرم منفصل مو نفس الآية. خب فإذا الماتن باقي على رأيه الذي ذكره في الربا، وهو أنه التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية جائز الذي ذكر في الربا، هسه هو هذا رأيه كان ومستمر إلى هذا اليوم، يا مو مستمر إلى هذا اليوم ما معلوم، كان قائلا به يرى مستمر أو مو مستمر. إذا كان مستمر على هذا الرأي فلا بد أن يقول في المقام أنه لا يجوز النظر، أولا لكون المقام من باب المقتضي والمانع وليس في المقام تنويع، واحد، وثانيا على فرض أنه المقتضي والمانع لا يكون دالا فيكون المقام من باب جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، جواب تنزل يكون يصير من عنده. إذا كان باقي على أنه يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية يكون يصير عنده هذا الجواب ثاني. ليش يقول أنه لا يجوز النظر لقاعدة المقتضي والمانع لا للتمسك بالعموم في الشبهات المصداقية؟ خب أقول وإذا لم يكن دال على عدم جواز النظر بقاعدة المقتضي والمانع فيكون دالا على عدم جواز النظر للتمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، ما قال هالشكل. إذا ما قال هالشكل فيعلم أن قوله لا من باب التمسك في العموم في الشبهات المصداقية عدول عن رأي السابق الذي ذكره شنو في الربا. هسه ربما في الشخص يجي يقول شلون عدول، هذا الذي ذكره ذكره في الجزء السادس، احنا محل كلامنا هنا في الجزء الخامس من العروة. خب يمكن ان يكون الجزء السادس بحثه وألفه قبل ان يؤلف العروة ثم بعدين الحقه وجعله من ملحقات العروة. فالظاهر من المعتين أن قوله لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية عدول عما كان يقوله سابقا، ويؤيد هذا العدول ما ذكره في الموردين المتقدمين في المسألة الثالثة من كتاب الوصية، الوصية بعد النكاح. أقول إذا العكس يعني قائل بحجيته ما يخالف افتهمك. إذا كان قائل بحجيته كان يقول يدل على وجوب اجتناب النظر إلى المشكوك، والمشكوك كونه مواثلا والمشكوك كونه محرما أولا لقاعدة المقتضي والمانع، ولو فرض عدم صحتها فلا بد من الاجتناب لعموم التمسك بالعموم الشبهات المستقيمة. وما قال شكل وصل جواب تنزلي. إذا كان قائل وباقي إلى هذا اليوم خلص الجواب تنزلي، ليش يقول لا؟ هذا أنه يظهر من هذا أنه عدول. عدول هذا تمام الكلام فيما زين. هسه النتيجة أنه الذي يدل على وجوب الاجتناب عن النظر إلى المشكوك كونه مماثل والذي مشكوك كونه محرام قاعدة المقتضي والمانع مدار، التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مدار، أن المقام ليس من التنويع لا من التنويع كما تقدم لأن التخصيص يقتضي التنويع. كل واحد من هذين الأدلة الذي ذكروها ليس دالا على وجوب الاجتناب، فالأدلة اللفظية الدالة على الحكم الواقعي إذا كان ما موجودة المنكون نرجع إلى الأصول العملية، يو براءة يو احتياط يو استصحاب يو ما شابه ذلك. قبل ما أن نرجع إلى هذه الأصول العملية نشوف أنه أكو فرد واحد يجي يستدل بدليل ذاك الدليل دال على الحكم الواقعي، يقول نعم المحقق النائيني رحمة الله عليه يستدل بدليل ذاك الدليل يدعي أنه دليل واقعي ودال على الحكم الواقعي ومو أصول عملية. وقد يقال كما قاله المحقق النائيني قدس الله نفسه في درسه، نرجع على أجود التقريرات وفي حاشيته على العروة. هسه أول ما نذكر ما قاله في درسه ملخصه ثم نرجع إلى حاشيته في العروة، أن كل هذا الذي قاله هذا أن كل حكم ترخيصي تكليفي أو وضعي إذا كان مشروطا بشيء جواز النظر مشروط بالمماثل، جواز النظر مشروط بكون المرأة التي أمامنا محرم، كل حكم تكليفي أو وضعي إذا كان مشروطا بشيء يفهم منه بحسب المتفاهم العرفي توقف ثبوته على إحراز موضوعه. هل نقطة البحث هل إذا ثبتت يكون كلامه صحيح؟ كل حكم تكليفي أو وضعي إذا كان مشروطا بشيء، و العرف شفته من هذا أنه تحقق موضوعه موقوف على إحراز موضوعه. فإذا الموضوع لم يحرز ذلك الشيء الذي جائز ما يثبت، يبقى شنو ذاك الذي ودال على عدم الجواز. وفي المقام الحكم الترخيصي التكليفي وهو جواز كشف، طبعا احنا عندنا جواز نظر الرجل الى المشكوك كونه مماثلا او مماثل والى المشكوك كونه محرما او ليس بمحرم محرما او ليس بمحرم، وعندنا في المثالين اخرين المرأة أمامها رجل رجل إنسان لا تعلم أنه هذا الإنسان امرأة فيجوز لها أن تكشف نفسها له، أو رجل فلا يجوز لها أن تكشف نفسها له. تعلم أنه رجل ولكن لا تعلم أنه أخوها فيجوز لها أن تكشف زينتها له، أجنبي فلا يجوز لها أن تكشف زينتها له. وفي المقام الحكم الترخيصي وهو جواز كشف المرأة زينتها لإنسان أمامها لا تعلم أنه امرأة فيجوز، رجل لا يجوز، أو تعلم أنه رجل أخوها يجوز تكشف، ليس بأخيها لا يجوز أن تكشف. أخذ في موضوعه عنوان وجودي، شنو ذلك العنوان الوجودي؟ لأنني أخذ في جواز أن تكشف المرأة زينتها أن يكون الموجود الخارجي مماثلا لها امرأة، أن يكون الموجود الخارجي محرما لها أخوها. خب، أخذ في موضوعه عنوان وجودي وهو كون الرجل إما بعلها أو أبا بعلها أو أباها أو أخوها أو 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 من نسائهن، يعني امرأة مو رجل، أو ما ملكت أيمانهن، أو بقية من ذكر في الآية. فإذا شك في رجل أنه من العناوين الوجودية المأخوذة في موضوع جواز النظر أو لا، هذا أخوها يجوز، مو أخوها لا يجوز، يحكم بالحرمة لعدم إحراز العنوان الوجودي. كل حكم تكليفي ترخيصي أو وضعي يجوز النظر، يجوز الكشف، يجوز. خذ في موضوعه أن يكون الموجود الخارجي محرما لها، شك أنه هذا محرم يوم محرم. ما دام الشك ما معلوم أنه محرم يحرم عليها إبداء زينتها. هذا الذي ذكره وين في أجمل التقريرات. إحنا نضيف أنه الحكم الترخيصي بالنسبة إلى الرجل المشكوك كونه، المشكوك كون الذي أمامه رجل أو امرأة، أو يعلم أنه امرأة مشكوك أنها أخته أو أجنبية، هنا ما لم يثبت أن الموجود الخارجي رجل، أو ما لم يثبت أن الموجود الخارجي أخته أو أمه أو بنته، لا يجوز النظر، لأنه الحكم الترخيصي هو جواز النظر مشروط بأمر وجودي، هذا الأمر الوجودي مو ثابت، مفروض أنه مشكوك كونه مماثل أو غير مماثل، مشكوك كونه محرما أو غير محرم، فلا يجوز النظر. وكذا هذا في الأحكام التكليفية، أحكام الوضعية ما الشكل، هذا محقق النائمي. فمثلا إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، أخذ في عدم التنجيس بلوغ الكر، فما لم يحرز عنوان الكرية المأخوذ في اعتصام الماء يحكم بنجاسته بالملاقاة. إذا قعدنا هذا الماء الخارجي كر يوم كر ما حارزين كونه كر، يتنجس بالملاقاة لعدم إحراز العنوان الوجودي المأخوذ في موضوع موضوع الاعتصام وهو الكرية، ما محرز الكرية، إذا محرز يحكم بكذا. هذا الذي ذكره في أجود التقريرات المحقق النائني رحمة الله عليه. هسه هذا نفسه همات على يذكره المحقق النائني في تعليقته على العروة، وهذا الذي تعليقته على العروة هاي، لأن الظاهر من آية وجوب الغاض، طبعا الماتن يقول لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثل وهو كونه محرم، إن كانت المرأة لا يجوز لك الإبداء لأن جواز الإبداء مشروط بأمر وجودي وهو كون من الذي أمامك امرأة أو كون الذي أمامك أخوك أو أبوك مشروط بأمر وجودي. المحقق النائني يعلق على قول الماتن هذا ويقول: ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر، لكن الأمر الموجود يكون يحرز وعدم جواز الاقتحام عند الشك، إذا ما ندري أنه رجل يوم ورجل ما يجوز النظر، إذا ما ندري أنه محرم أو محرم ما يجوز النظر، المرأة إذا ما تدري أنه الذي أمامها رجل أو امرأة لا يجوز لها الكشف، إذا ما تدري أن المرأة الذي أن الرجل الذي أمامها أخوها أو أجنبي لا يجوز الكشف. وهذا بالجواز بإحراز ذلك الأمر، ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك، ويكون من المدالين الالتزامية العرفية. هذا إحراز الأمر الوجودي الذي هو الملاك في الجواز من المدالين الالتزامية العرفية. نقطة النقاش هنا، هذا من المدالين الالتزامية العرفية؟ إذا من المدالين الالتزامية العرفية إبدا إحراز ذلك الأمر الوجودي. هسه هو يقول هذا من المدالين الالتزامية العرفية، وهذا ويكون من المدالين الالتزامية العرفية، وهذا هو الوجه في تسالمهم على إصالة الحرمة في الجميع. راح ينقلب أصل الحرمة إلى أصل الحرمة من هذا.
ليش يقتصر بالحكم التكليفي
الترخيصي
في حكم التكليف
ميزاني؟ انت خل اكمل، انا قاعد اكمل كلامي، انا بعدني ما بينت، بعدين انا حاضر موجود. وهذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة في جميع ما كان من هذا القبيل، وعليه يبتني انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية، وكذا إصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشك في العاصم، وغير ذلك مما علق فيه حكم ترخيصي أو وضعي أو تكليفي على أمر وجودي، وليس شيء من ذلك مبنيا على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ولا على قاعدة المقتضي والمانع. هذا الذي يدل على وجوب على عدم جواز النظار وعلى وجوب الاجتناب، إحراز المرخص، ومفروض أنه مشكوك، المرخص مشكوك. هذا ويكون من المدالين الالتزامية العرفية. أكو شيء حكم الترخيصية أو الوضعية، يجي السيد القوي رحمة الله عليه يقول إلا أن هذا الذي ذكره المحقق النائني لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وإن كان يصر عليه في بحثه. وذلك أنت تقول أنه هذا يكون المدالي الالتزام العرف، ما يفهم أن هذا من المدالي الالتزام، لا يفهم هذا لعدم مساعدة الفهم العرفي على فهم ذلك من الدليل، لأن الحكم التكليفي أو الوضعي متعرض لبيان الحكم الواقعي فقط، ما يتعرض لبيان الحكم الظاهري. الدليل الذي من الأحكام الوضعية والترخيصية يبين الحكم الواقعي، أكو عندنا بيان للحكم الواقعي وأكو عندنا بيان للحكم الظاهري. الدليل الذي يدل على الحكم يدل على الحكم الواقعي، أما هذا نفسه هم يدل على الحكم الواقعي هم يدل على الحكم الظاهري، أنه ما لم يثبت أنه مماثل هم الحكم الشكيل. نعم، لأن الحكم التكليفي أو الوضعي متعرض لبيان الحكم الواقعي فقط، وهو جواز كشف المرأة زينتها للمذكورين في الآية. المرأة يجوز لها أن تكشف نفسها لأخيها، يجوز لها أن تكشف نفسها لامرأة أخرى. الرجل يجوز له أن ينظر إلى محرمه، يجوز له أن ينظر إلى الشخص المماثل. أما هذا الدليل، هذا الحكم، وهو أنه يبين هم الحكم الواقعي هم يبين الحكم فيما إذا كان المنظور إليه مشكوك، هم يبين هذا بنحو هالشكل، أنه بعد ماكو عندنا فرد أدلة للأحكام الظاهرية هالشكل. إذا كان الدليل الواقعي هم يبين الحكم الواقعي، إذا كان الدليل هم يبين الحكم الواقعي هم يبين الحكم الظاهري، كون بعد ما يكون عندنا أدلة على الأحكام الظاهرية أكو شيء. أن الحكم التكليفي أو الوضعي متعرض لبيان الحكم الواقعي فقط، وهو جواز كشف المرأة زينتها للمذكورين في الآية وحرمتها لغيرهم، أو عدم تنجيس الماء لو كان كرا وتنجيسه إذا كان أقل من كر. أما الماء المندري بي كر يوم وكر، هذا همك يبين هذا الحكم الوضعي، ويقول ما لم يثبت أنه كر يتنجس بالملاقات. أكو شيء؟ هل هذا من المدليل الالتزامية؟ وأما البناء على حرمة الكشف في المرأة ما لم يحرز كون الشخص من المذكورين في الآية، أو الحكم بنجاسة المشكوك كونه كرا ما لم تحرز الكرية، فهو حكم ظاهري يتكلم فيه فيما لو كان الحكم الواقعي مجهولا، وكذا في نظر الرجل إلى المشكوك كونه مماثلا أو كونه محرما، حكم ظاهري يتكلم فيه فيما إذا كان الحكم الواقعي لا يفيدنا الحكم. وأما في فرض الشك في الحكم الواقعي فلا يتكلف دليل الحكم الواقعي بيان الحكم الظاهري من براءة أو احتياط أو استصحاب أو ما شابه ذلك. فالآية المباركة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الدالة على الحكم الواقعي لا تبين حكما ظاهريا، وكذا قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، تبين حكما واقعيا لا تبين حكما ظاهريا. لو شك في دخول الموضوع الخارجي نقول أنه لا، هذا المنظور إليه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كما يشمل حرمة النظر للمرأة الأجنبية، يشمل حرمة النظر للشخص المشكوك. الشخص المشكوك حكم واقعي، المرأة الأجنبية حكم الشخص المشكوك حكم ظاهري، المرأة الأجنبية حكم واقعي، مشكوك حكم ماضي، حكم الظاهر. الدليل الذي يدل على أحكام الواقعية يدل على أحكام الظاهرية ما تنعاد. وبعد ذلك على هذا الأساس أولا تعال إثبت، ثانيا على هذا إذا كان هالشكل بعد شنو جايين الفقهاء يبحثون على البراءة والاستصحاب والاحتياط لا تبين حكما ظاهريا. فالآية المباركة ولا يبدين زينتهن إلا معولتين، وكذا قوله قل المؤمنين يغضون أبصارهم الدال على الحكم الواقعي لا تبين حكما ظاهريا لو شك في دخول الموضوع الخارجي في المستثنى أو المستثنى منه، بل لا بد من احتياط أو براءة أو استصحاب في المشكوك. إذ لا يمكن التمسك بالدليل الدال على الحكم الواقعي لإثبات حكم ظاهري. الملازمة التي تدعيها هذا لا يفهمها العرف، وإلا لو كان العرف كي يفهم بعد ما يكون عندنا أدلة على الأحكام الظاهرية. ثانيا احنا كلامنا في النظر، النظر هو فروج دماء أموال، شلون أنه هذا يقلب الأصل في هذه الثلاثة؟ نتيجة أنه لا القاعدة المقتضي والمانع الدالة على حرمة النظر، لا التمسك بالعموم في المستشفيات المصداقية الدالة على حرمة النظر، لا هذه الذي ذكرها المحقق النائني أن كل حكم تكليفي أو وضعي إذا كان مشروطا بشيء فلا بد من إحراز ذلك الشيء الوجودي في ترتب الحكم، هذا مثلا مو دال على حرمة النظر. النتيجة شو نسوي؟ أربعة أدلة أو ثلاثة أربعة ذكرت على حرمة نظر الرجل إلى المشكوك، وعلى حرمة إبداء الزينة إلى الشخص المشكوك من في المرأة، كلها ليس فيها دليل صحيح على حرمة النظر. فما هو الذي لابد وأن يقال؟ يجي أسد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن الصحيح في المقام أن يتمسك لعدم جواز النظر، أول مرة يقول لعدم جواز النظر، بإصالة العدم الأزلي استصحاب عدم الأزلي، كأنه في الثنية، هم في حرمة نظر الرجل إلى المشكوك كونه ماثلا أو محرما، هم في عدم جواز إبداء المرأة زينتها للمشكوك كونه مماثلا أو محرما. يتمسك بيش باستصحاب العدم الأسفي، هيك ظاهره، لكن سيأتي فيما بعد أنه له استصحاب العدم الأزلي بعض الأحيان إذا كان الدليل هو قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بل استصحاب العدم الأزلي هم يدل على حرمة نظر الرجل إلى المشكوك، هم يدل على حرمة إبداء الزينة المرأة زينتها للمشكوك. أما إذا كان الدليل على حرمة النظر ليس هو آية الغض كما قلنا سابقا، وقلنا آية الغض لا تدل على حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، إنما الذي يدل على عدم جواز نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية ليس إلا قوله تعالى قل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن أبا بعولتهن أبنائهن كذا. يختلف حينئذ استصحاب العدم الأزلي بين المرأة هل يجوز لها أن تبدي أو لا تبدي المشكوك، وبين النظر للرجل هل يجوز أن ينظر إلى المشكوك أو لا يجوز أن ينظر إلى المشكوك. تفصيل الكلام في هذا الدليل الذي هو الصحيح في المقام والذي هو الدال على مقتضى ما دل عليه هذا الاستصحاب صاحب العزمي نسير، ويأتي فيما غدا إن شاء الله أن هذا الدليل كيف يكون دال استصحاب العدم الأزلي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.